السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. هنا في سائل يسأل عن حديث: إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم غوثا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل: يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أغيثوني، فإن لله عبادا لا نراهم. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير، وفي السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى بحث موسع في تضعيف هذا الحديث. الحديث فيه عبد الرحمن بن شريك وهو ابن عبد الله القاضي أبوه، وهو وأبوه كلاهما ضعيفان، وأيضا أعل بالانقطاع، وفيه علل. وذكر الشيخ بعد ذلك طريقا في مسند البزار أنه موقوف على ابن عباس بإسناد حسن، أنه من كلام ابن عباس. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه على فرض تصحيحه، أو إذا قلنا هو من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، فيتعين حمل الحديث على الملائكة. المقصود هنا يا عباد الله يعني الملائكة، ويكون هذا من سؤال الحي القادر على الإجابة، فما يكون من باب السؤال غير الله تعالى. ولذلك جاء في لفظ: إن لله تعالى ملائكة في الأرض سوى الحفظة. قال: فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض ثلاث فلينادي يا عباد الله أعينوني. وإن كان هذا يعني فيه غرابة كما ذكر وصحح وقفه، فالشاهد أن الأمور المحكمة في الدين، الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة التي جاءت بأن الله هو المعبود والمسؤول والذي يعبد ويدعى ويستغاث به، هذا هو الأصل. فإذا رأينا مثل هذه الأحاديث تحمل على معاني لا تعارض المحكم، ما تعارض المحكم. الله تعالى قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فطريقة التعامل مع النصوص عند أهل السنة: المحكمات واضحات، والمتشابهات ترد إلى المحكمات، تفسر بمعنى يوافق المحكم الواضح، لا تفسر بمعاني تضاد المحكم. فيقول قائل: وجدنا حديثا فيه دعاء الأموات، فيه مطلق الاستغاثة بغير الله، فهذا يخالف المحكم الواضح. نعم، وهكذا. نعم، طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكمل حديثنا عن التعبد المطلق الذي هو أفضل أنواع العبادة، وهو أن تكون عبدا لله بما يحب الله في كل وقت وحال، بالعبادة التي يحبها الله في ذلك الحال وفي ذلك الوقت، فتكون من أهل التعبد المطلق. قال: واستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. الحديث طبعا ذكر في الحديث يعني ما اجتمعنا في امرئ يعني في يوم إلا دخل الجنة، وذكر أيضا معناه من رواية أخرى قال: وله أصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب ضرورة؟ فهل يدعى؟ قال: ما على من يدعى من هذه الأبواب ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فهذا فيه جمع لأبواب الخير، والحديث في الصحيحين، وتكلم عن إسناده هكذا رواه مالك موصولا مسندا، يعني عن محمد بن شهاب الزهري عن حميد عن أبي هريرة موصولا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه عن مالك موصولا مسندا. من روى عن مالك هكذا؟ يحيى بن يحيى ومعن بن عيسى وعبد الله بن المبارك ثلاثة، ورواه يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد مرسلا، وليس هو عند القعنبي مرسلا ولا مسندا. وأيضا رواية يحيى بن بكير أشار ابن حجر رحمه الله أنها جاءت موصولة أيضا، فلعله اختلف عليه، فبذلك يكون الموصول المسند أرجح من المرسل، لأن الذين وصلوا الحديث أكثر عددا وأتقن. قال: ومعنى قوله من أنفق زوجين يعني شيئين من نوع واحد نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين، وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله تعالى خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك، وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر، لأن الاثنين أقل الجمع، لما قال في الحديث من أنفق زوجين في سبيل الله، يعني ما يكتفي بإنفاق شيء واحد بل ينفق شيئين، والمقصود أنه يكثر من الإنفاق والعمل، فلا يكتفي بعمل واحد بل يداوم على العمل ويكثر منه. ثم قال: فهذا كالغيث، يعني الذي يعبد الله تعالى عبادة مطلقة في كل وقت في كل حال، ينظر ما الذي يريده الله فيؤدي على أكمل الوجوه، يقول هذا كالغيث أين وقع نفع، صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا نفس. إيش معنى صحب الله بلا خلق؟ يعني في معاملته مع الله لا يجعل الخلق بينه وبين الله، فلا يرائي، إذا عبد الله لا ينظر إلى الخلق، عبد الله بلا خلق، ما يرائي في عبادته ولا يتشتت قلبه إذا قام يصلي. الآن ما الذي يشغلنا عن الصلاة ويجعلنا ما نخشع؟ لأننا نعبد الله مع الخلق، يقوم الواحد يصلي وفي قلبه مخلوقون وشركاء ومحبوبات في الدنيا وشهوات، فيتعلق قلبه بهذا ويذهب إلى هذا ويفكر في هذا، أما هذا صحب الله بلا خلق، لأن في كل وقت يجرد عبادته لما يحبه الله، في الصلاة خلاص ما يفكر إلا في الصلاة، في العلم ما يفكر إلا في العلم، مع زوجته وأولاده ما يفكر إلا في فرحهم وسرورهم وإدخال الفرح عليهم، وهكذا حتى إذا كان يأكل ويشرب، يأكل ويشرب يتفكر في نعمة الله عليه، يحمد الله على هذه النعمة، حتى لو دخل الخلاء الإخوة، يدخل الخلاء بنية، يدخل يتفكر في نعمة الله عليه، كيف أخرج الأذى من بطنه، تفكر في نعم الله عليه، حتى إذا خرج قال غفرانك، يقولها من قلبي حقا، يعني أستغفرك يا رب من تقصيري على شكر هذه النعمة، وهكذا. فالمهم صحب الله بلا خلق، فيخلص لا يرائي يخشع لا يتشتت قلبه. وصحب الخلق بلا نفس، هذه المشكلة هنا، صحب الخلق تعامل الناس لأجل الله لا لحظ نفسك، هذا معنى صحب الخلق بلا نفس، يعامل الناس لله ليس لحظ نفسه، كما قال الجنيد رحمه الله في قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال سمى خلقه عظيما إذ لم تكن له همة سوى الله، فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق، كان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط، ما قال لأنس أف قط، لأنه يصحب الخلق بلا نفس، لا يراعي حظ نفسه، بل ينظر ماذا يحب الله في تعاملي مع الناس. هذا جرير بن عبد الله البجلي الذي روى حديث بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، تعرفون قصته، لما أراد أن يشتري فرسا البائع قال هذا الفرس قيمته 300، فنظر جرير في الفرس فقال لا هذا قيمته 500، ثم نظر فقال لا هذا يساوي 800، فقال البائع هذا قيمته 800 ودفع لي 800 واشترى الفرس. يعني عكس ما نفعل، الواحد ينزل السعر والمشتري هنا يرفع السعر، ليش؟ لأن صاحب الخلق بلا نفس وما يريد حظ نفسه دائما، لا والله لو تعامل الناس بهذا ما تكون بينهم مشاكل وخلافات، خاصة بين الأزواج، وسبحان الله. قال إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين، هذا تفسير الآن لقول صاحب الله بلا خلق، إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين، نعم أو عن البين، وتخلى عنهم يعني فيما بينه وبين الله، عزل الخلائق عن البين أو مع البين فيما بينه وبين الله وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها، فما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم، لأنه يأنس بالله، وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه. واعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة، وهم في ذلك أربعة أصناف، اليوم كله رباعيات ما شاء الله، إياك نعبد وإياك نستعين هذه أربعة، والإخلاص والمتابعة أربعة، ثم الأفضل في العبادة إيش؟ أربعة طرق، ثم الحكمة من العبادة والمقصود من العبادة، هذا موضوع مهم جدا. أنت عندما تتعبد ما الذي يقوم في قلبك أول وهلة؟ لماذا تعبد الله؟ لماذا تصلي لله؟ فيقول الناس أربعة أصناف. الصنف الأول نفاة الحكم والتعليل، وهؤلاء باختصار الجبرية، الجبرية نفاة الحكم والتعليل، الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة، فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن يكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا لنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة، لأنهم عطلوا الحكمة والتعليل، يعني ما يثبتون أن الله له حكمة أصلا في أمره وشرعه، هم يزعمون هكذا، زين لهم الشيطان، قال أنتم إذا قلتم الله أمرنا بالصلاة لأجل كذا، هذه لأجل كذا معناه أن الله يحتاج إلى هذا المقصد، والله منزه عن الحاجة، فنفوا الحكمة عن الله فتخبطوا، يعني عندهم أن الله يأمر بمحض المشيئة، ليش أمر الله بكذا؟ فقط لأنه يشاء، ليش حرم كذا؟ لأنه يشاء فقط، فعندهم أن والعياذ بالله التوحيد والشرك سواء، ما الذي فرق بينهما؟ الله أمر بهذا ونهى عن هذا فقط، وإلا كان بالإمكان أن يأمر الله بالشرك وينهى عن التوحيد. عندهم أن الأمر بالصلاة والأمر أو مثلا نقول إيش يعني، مثلا يعني الصلاة والأمر ب، لو أمر بالصلاة أو أمر بالزنا يقول سواء ما في فرق، الذي فرق أنه أمر بهذا ونهى عن هذا فقط، ليس لأجل أن هذا فاحش وله مفاسد وهذه لها مصالح، لا لا لا، هذا خلاف المعقول أصلا. قالوا كذلك في العبادة، قالوا إنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة، كما قالوا في الخلق لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به ولا حكمة تعود إليه منه، وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها، وليس في النار سبب للإحراق، ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد. أنكروا المحسوسات والأسباب، وهكذا الأمر عندهم سواء، لا فرق بين الخلق والأمر، ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا، من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه، ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحه. ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة، يعني هذا خلاف المعقول. الصلاة ما أجملها من عبادة، فهناك الإخوة أفعال اكتسبت الحكمة من الأمر، نقول هذا رقم واحد. الحكمة أنواع، ثلاثة أنواع، هناك أفعال اكتسبت الحكمة من الأمر، لما أمر الله بها عرفنا بالفعل أنها حكمة، وإلا الناس ما كان يعرفون كيف يصلون. من الذي بين لهم من الصلاة فيها رفع يدين ووضع اليمنى على اليسرى وفيها ركوع وفيها سجود؟ هذا من الشريعة تلقيناه، العقول ما دلتنا على هذا، فاكتسبت الصلاة الحكمة من الأمر مع النظر فيها. بالعكس، يزداد المؤمن إيمانا بأن كل حركاتها لحكمة، فيها كمال الاستسلام، رفع اليدين، اليمنى على اليسرى، ذل بين يدي عزيز، وهكذا. فإذا هذا أولا. طيب، ثانيا، هناك حكمة في نفس الفعل قبل ورود الشرع، مثل العدل مثلا والإحسان وتحريم الظلم، هذه الناس يعرفونها قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع يعني يعرفون جمال العدل والصدق والإحسان، ويذمون الكذب والخيانة وهكذا. هؤلاء ينكرون هذه الحكمة، تخيل، يقول أفعال ما فيها حسن ولا قبح، وهذا خلاف العقل. ثم النوع الثالث، هناك أفعال الحكمة ليست فيها وإنما في الأمر بها فقط، يعني الأمر نفسه فيه حكمة، وإلا الفعل نفسه ليس فيه مصلحة وحكمة. ويمثلون على هذا بأمر الله تعالى إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل، فالحكمة هنا في امتثال الأمر فقط، في الأمر أنه امتحان لمحبته لله وخلته، لكن الفعل نفسه الله ما يريده، ولذلك لما امتثل عزم هنا قد صدقت الرؤية، لكن الفعل نفسه غير مراد، ففديناه بذبح عظيم. فهذه كلها أنواع للحكمة الإلهية. فهؤلاء نفوا الحكمة في أفعال الله وفي الأفعال نفسها. قال: وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها، ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف. هذا من تأثر أصول الفقه بعلم الكلام، تجدون هذا كثير في كتب أصول الفقه، الأحكام التكليفية، وهذا خطأ في الحقيقة، بالعكس، هذه الأحكام قرة العيون وطمأنينة القلوب ولذة النفوس، لكن نقول الآن جرى الإصطلاح على هذا، يعني ما نشدد كثيرا، لكن جميل الذي يدرس هذا العلم ينبه على مثل هذه المسائل الجميلة، هذا له علاقة بالعقيدة. فهؤلاء سموا هذه الأحكام تكاليف لأن ما عندهم فيها حكمة ولا مصلحة، فمجرد تكليف. أي كلفوا بها ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك، ومدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا لم يعد محبا له. نعم. وأول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد بن درهم. الصنف الثاني القدرية النفاة، الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل، لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه، بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته. هؤلاء المعتزلة والقدرية يحسنون الأفعال ويقبحون بعقولهم. قل نعم، أفعال حسنة وقبيحة، لكن الخطأ عندهم أنهم يلزمون العباد بمقتضى هذا. يقولون الإنسان قبل ورود الشرع في الجاهلية إذا ما آمن يكون في النار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، حتى لو ما وصلته الرسالة، لأن العقل يستقل بذلك، وهذا خطأ أيضا. عند أهل السنة صحيح العقل يحسن ويقبح وإن كان ما يدرك كل شيء، وأيضا الله تعالى يأمر وينهى بما فيه حكمة، يبين لنا الحكم في بعض الأفعال، لكن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. التحسين والتقبيح العقلي لا يلزم منه الجزاء والثواب والعقاب عند أهل السنة، بخلاف المعتزلة يلزمون يلزم من ذلك عندهم الجزاء والثواب والعقاب. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. نعم، لذلك الله تعالى ما يعني يعاقب الناس بمجرد أن العقول جعلت هذا حسنا وهذا قبيحا. قال فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم. العبادة ثمن. ليش؟ لأن هؤلاء كما تعرفون معتزلة القدرية ينفون القدر، يعني الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، يعني مستقل بقدرته، يعني الله ما أعانه، إذن يقول مدام هو الذي فعل استقلالا يستحق ثمن هذه العبادة. يقولون العبادات أثمان لما ينال العباد من الثواب، كأنك أجير تعمل، الله ما أعانك، ما أعطاك معونة، أنت عملت تستحق الجنة بعملك، أعوذ بالله. يعني هنا نفوا فضل الله على عبده وإحسانه وتوفيقه، وأن بمنزلة السفاء الأجير أجره. قالوا ولهذا يجعلها الله، حين يستدلون على مذهبهم الباطل بآيات، يقولون ولهذا يجعلها سبحانه عوضا كقوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يفسرون الباء هنا بإيش؟ بالثمنية والعوض. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. وطبعا كما تعرفون الباء هنا إيش؟ سببية، ليست العوض، لأن الله تعالى هو الذي وفقنا، وإنما الأعمال سببا لدخول الجنة، وإلا فالأصل هو رحمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. شوف كيف هذا يؤثر في العبادة، العقيدة تؤثر في العبادة. واحد يعبد الله سيشعرنا فقير ومحتاج إلى الله، وين الذي يعبد الله وهو والعياذ بالله معجب بنفسه، وأنا فعلت وأنا عبدت وأستحق؟ لا. قال وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، حديث القدسي. قالوا وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله أن يرجع إليه. قالوا ويدل عليه الموازنة، فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى. إيش؟ بالعكس، ليش تنظرون بهذا النظر؟ الموازنة فيها كمال عدل الله تعالى. نعم، بل كمال فضل الله تعالى عندما يجعل الحسنة بعشر أمثالها. قال: وهاتان الطائفتان متقابلتان. فالجبرية الطائفة الأولى لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، أنت تعمل ما عندك مشيئة أصلا، أنت تعمل ما عملت الله يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار. يعني يقولون الله تعالى ممكن أن يدخل الفرعون الجنة ويدخل الصحابة أو الأنبياء النار، كل سواء عنده، ما يفرق، أعوذ بالله. فيقولون: وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة وينعم من أفنى عمره في مخالفته، وكلاهما سواء بالنسبة إليه. شوف، أعوذ بالله. والكل راجع إلى محض المشيئة. وهذا في الحقيقة ظلم، يعني هذا فيه نسبة الله تعالى إلى الظلم. ولذلك كانت بدعتهم أبشع من القدرية، يعني لأنهم يصفون الله بأنه ظلم، يعني أعوذ بالله. قال: والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح، لأنه يقولون الإنسان مدام هو الذي يفعل يخلق فعل نفسه فعل الخير، فيجب على الله، هكذا يقول، يجب على الله أن يفعل له الأصلح وأن يجازيه بالأحسن. نحن نقول لا يجب على الله، وإنما إيش؟ الله تعالى أوجب على نفسه أن يتفضل على عباده. هذا فرق دقيق بين أهل السنة والمعتزلة في هذا الباب، هذا كله من فضل الله. ليش أهل السنة يقولون الله أوجب على نفسه وما يجب على الله؟ لأن كمال الله لا نهاية له، ونعم الله لا تحصى. فلو أن العبد أفنى عمره في طاعة الله، شوف نظر أهل السنة يختلف عن نظر أهل البدع، لو أفنى عمره في طاعة الله ما يكون قد أدى حق الله ولا شكر الله بالنظر إلى حقيقة الأمر. كلا لما يقضي ما أمره. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فهكذا حقيقة حال العبد مع ربه، أنه يعترف أنه فقير، أنه مسيء. ولذلك حتى يأتي الاستغفار بعد العبادات، لا تظن أنك خلاص لما عبدت الله وصليت وصلت، لا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لكن من فضل الله علينا أنه أوجب على نفسه أن يتفضل على المطيع المحسن، هذا من فضل الله تعالى. فإذن هذا الحق من الله هو حق تفضل من الله علينا، لا كما يقول المعتزلة أن يجب على الله أن يفعل الأصلح والأفضل. قال يعني استحقاقا من العبد. قال: والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن. قال: والله إذا الله تعالى أعطى العبد بدون عمل، يعني العبد سيكون أسير المنة. طيب بالعكس، الله هو المنان، هو امتن عليه، هو الذي خلقنا، الفضل كله لله أولا وآخرا، هو الذي هدانا وتاب علينا وتقبل منا وغفر لنا وأدخلنا الجنة. المنة والفضل كله من الله، لكن هؤلاء ما يريدون أن يكون للعبد أو للرب منا على العبد والعياذ بالله. قال: فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، وأن إعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل، ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، هذا هو الصحيح. والأعمال الصالحات من توفيق الله تعالى وفضله، وليست قدرا لجزائه وثوابه، يعني ليست عوضا وتساوي جزاء الله وثوابه أبدا، بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه. والله لو صليت الدهر كله وعلى أحسن وجه هذه الصلاة كلها، يعني قال شكر لله على جزء من أجزاء نعمه. نعم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن عبدا يخر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة، حقر عمله. الله أكبر. تخيل سجدة من أول ما يولد ما يرفع رأسه منها إلى أن يموت، 60 سنة 70 سنة هو ساجد. إذا رأى هذا العمل يوم القيامة سيحقره، لماذا؟ بالنظر إلى كمال الله وعظمته، ما يساوي شيء، الله يستحق أعظم من هذا. بالنظر إلى كمال نعم الله، الله يستحق أعظم من هذا. قال فلو عذبها، كما جاء في الحديث، فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لماذا؟ شوف الجبري بيقولون محض المشيئة، والله هو يفعل ما يشاء. لا، صحيح يفعل ما يشاء، لكن ليس هذا هو الجواب الصحيح. لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لماذا يا الإخوة؟ لأنهم إيش؟ هل وفوا حقه؟ ما وفوا حقه، ما وفوا حقه، يعني لكمال عظمته وصفاته وإنعامه. فلو عذبهم لعذبهم وغير ظالم لهم. فهذا هو الجواب السني. وبعضهم يقول مثلا لأنه يتصرف في ملكي كيف يشاء، رجعنا إلى جواب القدري الجبرية. لا، صحيح يتصرف كيف يشاء، لكن الجواب الذي فيه ثناء على الله هو أن تقول لكمال عظمته وإحسانه الخلق ما يوفون حقه، فلو عذبهم لا عذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. نعم. وثم قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مع قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال ولا تنافي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد، فالمنفي باء الثمنية. نعم، لن يدخل جنة أحد منكم بعمله، يعني عمل ما يكون ثمنا وعوضا عن الجنة، لا، عملك ما يساوي شيء، أنت إيش سويت؟ أعمالنا مدخولة وضعيفة، ولو كانت في أحسن الدرجات هي بالنسبة إلى عظمة الله ونعمه ما تساوي شيئا. قال واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنة، والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية، كما قلنا بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم، ردا على القدرية الجبرية. إذن الباء المنفية لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني العمل لا يكون إيش؟ ثمنا وعوضا، هذا رد على القدرية اللي جعلوا أعمالهم ثمنا لدخول الجنة، لم يقولون هو الذي يخلق فعل نفسه الإنسان. والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية، ردا على القدرية الجبرية الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال وجزائها ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارة. والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها. نعم، الله تعالى خلق هذه الدنيا ارتباط الأسباب، جعلها قائمة على أن من أراد شيئا يسلك سببه، ربط المسببات بالأسباب، هذا من تمام حكمة الله، بالعكس هذا فيه الكمال، ما يجعل الأمور جزافا هكذا صدفة تقع في الدنيا، واحد يجلس في بيته تمطر عليه السماء ذهبا، لا، وإنما ربط المسببات بأسبابها. تريد الولد تزوج، تريد المال اخرج الوظيفة، تريد العلم تعلم، وهكذا. قال وكل طائفة، لكن كل هذه بيد الله مشيئته، وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا، فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية، فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم، فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها. إيش رأيكم في هذا الكلام؟ ها؟ إيش؟ يعني فيه معنى صحيح، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، لكن ليس هذا هو المقصود الأعظم للعبادة. هذه من فوائد العبادة، صحيح العبادة تزكي النفس وتخرجها من النفس السبوعية والبهيمية وتجعلها نفسا راقية قريبة من الله مطمئنة، لكن هؤلاء جعلوا هذا هو المقصود الأعظم فقط. وهؤلاء يعني من المتصوفة، هذه يعني الصنف الثالث، هؤلاء متصوفة اللي همهم هكذا، يعني العبادة عندهم معناها رياضة النفوس وتزكيتها فقط. وهذا يقوله طائفتان، أحدهما من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار، الفلاسفة الإسلاميين يعني كما يزعمون. والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام ويقرب إلى الفلاسفة، فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية مخالفة العوائد. ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها. ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، وهم صنفان أيضا، أحدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للناموس، يعني وإلا الناس يتفلتون ينسلخون عن الأوامر إذا قلت غير واجبة، والآخرون يوجبون حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالتها الأولى من البهيمية. فهذه نهاية إقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها. وبالفعل هذا تجده مثلا عند مثلا الغزالي و من يتكلم عن الزهد والعبادة، يجعلون المقصود هو هذا رياضة النفوس، وهذا كما قلنا فيه شيء من الحق، واتقوا الله ويعلمكم الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، هذا صحيح. النفس إذا كانت قريبة من الله الله يوفقها يفتح عليها، هذا صحيح، لكن ليس هذا هو المقصود الأعظم من العبادة. وأيضا ننتبه هنا الإخوة، بعض يعني طلاب العلم أحيانا بالفعل يعني يقع في هذا من حيث لا يشعر، يقول إذا ما وجد حلاوة في صلاته أو في عبادته يقول أنا عبادتي ما لها قيمة، ويبدأ يضعف عن عبادة، يقول ليش أنا ما أجد حلاوة. أنت إذا جعلت المقصود الأعظم من العبادة الحلاوة، أنت تعبد الحلاوة؟ لا، نعم أنت تعبد الله، لأن الله هو المستحق للعبادة محبة وتعظيما، ما تعبد الله عشان يعطيك حلاوة في العبادة، لا. نعم، فهؤلاء هكذا يشوف نفسه إذا كانت والله استقامت مع العبادة وجدت حلاوة وراحة يستمر، إذا ما وجدت لا، يقول ما حققت المقصود منها. لا، صحيح من آثار العبادة الطمأنينة والحلاوة، لكن أحيانا يبتلى العبد بهذا حتى ينظر الله صدقك، هل أنت في عبادتك تطلب أمرا تجد راحته في نفسك، وإلا تعبد الله إخلاصا له لأنه هو المعبود. ولذلك قال الصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها، وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها، وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والعطاء بالجود. فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار، وقد صرح سبحانه بذلك في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كل كلها، كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي مهملا، قال الشافعي رحمه الله لا يؤمر ولا ينهى، وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب، وهما تفسيران صحيحان. فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها، وحقيقة العبادة امتثالهما. ولهذا قال تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني ليعبد الله. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن لأمره ونهيه وثوابه وعقابه. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة، أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد؟ وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. هذا الطريقة الرابعة الصحيحة. قال فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته لأن محبتهم من تمام محبته، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله تعالى وشرطا لمحبة الله لهم. وجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول. ما في متابعة ما في محبة خالصة صادقة، ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبه، لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. يقول أنا ما أدري إيش الحكم هنا، لكن أنا استفتيت هذا المفتي أو اتبعت هذا الإمام، أنا مقلد أعرف أني ما عندي علم وهذا أثق به ما يتبع إلا السنة، فهذا معذور في هذا، لكن بشرط لا يكون متعصبا ويخالف الأدلة الواضحة. قال وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة ولم يلتفت إلى قول الرسول ولا إلى قول من هو أولى به فهذا يخاف عليه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره إيش أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمرادي صلى الله عليه وسلم فهي كلها تعللات لا تفيد. يعني إذا كان أمام شيء واضح، نعم هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم، إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته، وهذا هو داخل تحت الوعيد. فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه وقرض عرضه ودينه بلسانه أو انتقل من هذا إلى عقوبته أو السعي في أذاه فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين. نعم يعني كما حصل لابن تيمية وابن القيم من السجن، وكأنه يشير إلى هذا، يعني يغمز هؤلاء والله أعلم. إذن المقصود من العبادة وحكمتها أن العبادة هي الغاية من الخلق، وهي كما ذكر حقيقتها محبة الله والخضوع له، هذه الغاية. فأنت تعبد الله لأنه هو المستحق للعبادة، لأنه خلقنا لأجلها، لكمال حبك لله وخضوعك لله تعبده، تعبد الله حبا وتعظيما، ليس لأجل رياضة نفسك أو لأجل كذا وكذا وكذا، لا. وهذا أشرف شيء الإخوة، والله العبد عندما يستشعر هذا المقصد يجد لذة العبادة وحلاوتها، إني أنا أعبد الله محبة لله. وهذا الإخوة في الحقيقة هو العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الخالق والمخلوق. يعني العلاقات تختلف بحسب صاحب هذه العلاقة، يعني الآن ما يمكن تكون العلاقات كلها سواء، علاقتك مع زوجتك، علاقتك مع ولدك، علاقتك مع صاحبك، علاقتك مع مديرك، علاقتك مع الحاكم، كلها تختلف بحسب إيش؟ درجة هذا الذي تتعامل معه. طيب شوف كيف تعاملك مع والديك كيف يكون، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، هما سبب وجودك. فكيف بعلاقة العبد مع خالقه وربه؟ خلقك من العدم، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم هداك للإسلام، تخيل كيف ستكون علاقتك به؟ هذه تكون أعظم علاقة وأقدس علاقة وأجمل علاقة، بالمحبة التامة التي توجب الخضوع. فهذا هو المقصود من العبادة. نعم، لهذا هذه العبادة بالحقيقة نعمة من الله على خلقه. الله ما أنزلنا من الجنة إلى الأرض حتى إلا لنذوق حلاوة العبادة، هناك ما فيه التذلل والخضوع والانكسار. فهنا يذوق العبد في الأرض لذة العبادة حتى يدخل بعد ذلك الجنة، دخول العبد الذي يعرف حقيقته على ربه الملك الرحيم الكريم سبحانه. ولذلك الآن يخطئ هؤلاء الملحدون لما يقولون لو كان الأمر باختياري لما أردت أن أوجد في الأرض، يعني ليش الله يخلقني بعدين يعذبني؟ قال أنت ما عرفت قيمتك، ما عرفت حقيقة نفسك. الله كرم الإنسان لما خلقه، وأي كرامة أعظم من أن يجعل بينك وأنت مخلوق ضعيف وبينه علاقة محبة و يعني رحمة وصلة ومعرفة وقرب، فهذا هو الغاية. لذلك انظر في القرآن مثلا كيف يعبر عن هذا، قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إيش يريدون وجهه، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وهذا ما يكون إلا بالشوق والمحبة لله. هذه الغاية، أعظم شيء في العبودية. ثم طيب بعد الأذان نكمل آخر مبحث في الرسالة إن شاء الله تعالى. ثم ختم بهذه الرباعية الأخيرة، قال واعلم أن للعبادة أربع قواعد، وهي التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه، وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب العبادة حقا هم أصحابها. قال فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه وأخبر رسوله عن ربه من أسماء وصفات وأفعال وملائكة ولقاء وما أشبه ذلك. يعني قول القلب هو التصديق المجرد أو المعرفة، معرفة الدين، معرفة الله وصفاته، أفعاله، ملائكته، كتبه، اليوم الآخر، معرفة وتصديق، هذا قول القلب. وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعاء إليه والذب عنه وتبين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره تعالى وتبليغ أمره. قول اللسان واضح، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا الركن في قول اللسان. ثم تأتي الأذكار وقراءة القرآن والدعوة إلى آخره. ثم قال وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة. انظر عمل القلب هذا هو الخضوع لما صدق به، يعني عندك معرفة مجردة أو تصديق، هذا قول القلب. لكن العمل عمل القلب أن يخضع كما قلنا وجحدوا بها عن فرعون قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. شوف جحدوا بها تعلق بإيش؟ بعمل القلب ولا قول القلب؟ بعمل القلب جحدوا بها ما عندهم خضوع وإقرار. واستيقنتها أنفسهم عرفتها معرفة علم اليقين. فقول القلب العلم يعلم، لكن عمل القلب هو المقصود الأعظم وهو الخضوع. ولذلك يذكر هنا أعمال القلوب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره والرضا به وله وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والإخبات إليه والطمأنينة به ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح، ومستحبها أحب إلى الله تعالى من مستحب أعمال الجوارح. طبعا هذا على سبيل العموم، وإلا طبعا الصلاة مثلا ركن في الدين من أركان الإسلام، نعم قال فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح، لأن نعم يعني لا يتم الإيمان الصادق الصحيح إلا بهذه الأعمال، يعني محبة الله أصل المحبة لا بد من وجودها، أصل الخوف لا بد من وجوده، أصل الرجاء، وهكذا. ثم الناس درجات في هذه الأعمال، ومستحبها أحب إلى الله تعالى من مستحبات أعمال الجوارح. نعم الإنسان عنده في قلب محبة لله ومقصر في أعمال الجوارح، هذا أعظم من إيش؟ من عنده أعمال جوارح لكن بدون أعمال قلب. وذلك ركعتان بخشوع وطمأنينة خير من 20 ركعة أو 10 ركعات بلا خشوع مثلا، خير من 100 ركعة بلا خشوع. فالعبرة بأعمال القلب، لأن كما مر معنا حقيقة العبادة هي إيش؟ محبة الله والتذلل له سبحانه. فإذا وجد المقصود في هذه الأعمال كأنه الروح لها تتضاعف هذه الأعمال وتعظم، وإذا ما كان في أعمال الجوارح هذه المحبة وهذا التذلل والافتقار إلى الله يفقد العمل روحه وحقيقته. قالوا أما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. نعم وكأن أعمال الجوارح يعني تعبر عما في القلب من محبة الله وخشيته والتذلل له سبحانه جل وعلا. فقول العبد في صلاته إياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها، وقوله إياك نستعين وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها، وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى. والله الموفق بمنه وكرمه، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه ووارثيه وحزبه. تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب، والحمد لله وفقنا لختم هذا الكتاب، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في علمنا وفي مدارستنا، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما، نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وأسأل الله تعالى أن يجزي الإخوة في هذا المركز القائمين على هذه الدورة خير الجزاء، فهم السبب في هذا، جزاهم الله تعالى خيرا، وكل من سعى لهذه الدورة المباركة ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، جزاهم الله خيرا على إقامتهم لهذه الدورة وتصريحهم لها، والإخوة الحضور والأخوات الحاضرات، تعاوننا الحمد لله على هذا الخير، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.